بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فلا يخفى بأن عنوان محاضرتنا كما أشار فضيلة الشيخ يوسف الحمادي هو تأملات في وصية لقمان لابنه، وهذه الوصية العظيمة خلدها القرآن فهي تتلى إلى يوم القيامة، فالله جل وعلا ذكر لقمان في هذا المقام. ولا يخفاكم بأن كتاب الله جل وعلا ليس كتاب سيرة ولا تاريخ، وليس كتاب تراجم، ولذلك لا نعرف عن لقمان هذا إلا ما ذكره الله جل وعلا في كتابه عنه. ولذلك الإيغال في البحث عن لقمان وعن نسبه وعن لونه وعن شكله وعن أموره في الحقيقة لا طائل تحته، وربما يطوح بالإنسان بعيدا، وربما أوقعه في بعض المحظورات. ولذلك ربنا جل وعلا وصفه بالحكمة في قوله جل وعلا وتقدس: ولقد آتينا لقمان الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة. صحيح أن الخلاف منحصر في كونه نبي أم في كونه ولي أو عبد صالح، وهذا مما يحتمله النص ولقد آتينا لقمان الحكمة، لأن الحكمة في القرآن ترد على معاني. المعنى الأول، ترد الحكمة بمعنى السنة، يقول جل وعلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالحكمة هنا السنة، وتأتي الحكمة بمعنى النبوة، يقول جل وعلا: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. ما هي الحكمة هنا؟ النبوة. وتأتي الحكمة بمعنى الفقه، كما قال جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وتأتي الحكمة بمعنى الفهم والحجة، وهي ما جاء في قول الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وتأتي الحكمة بمعنى الموعظة، وهذا وارد في قول الله جل وعلا: حكمة بالغة، يعني موعظة بالغة وموعظة قوية. فإذا جاء الخلاف في مسألة هل هو نبي أم ولي، فهذا خلاف سائغ. والمقصود أيها الفضلاء بأن الله جل وعلا ذكر لقمان في هذه السورة ووصفه بالحكمة، والحكمة هي منحة من الله جل وعلا للقمان الحكيم. والحكمة أهل العلم لهم مذاهب شتى في تفسيره وفي تعريفه، فمنهم من يذهب إلى أن الحكمة هي العلم، ومنهم من يقول بأن الحكمة هي الفهم. ومن أجمل ما وقفت عليه هو تعريف ابن القيم شمس الدين أبي عبد الله رحمة الله عليه، حيث عرف الحكمة بقوله: هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وجماهير أهل العلم يعرفون الحكمة، قالوا: هي وضع الشيء في موضعه الصحيح. هكذا يعرفون الحكمة. والمقصود بأن لقمان وعظ ابنه موعظة، هذه الموعظة ينبغي أن يؤسس عليه، وأن يهتم بها، ذلك أن الله جل وعلا امتدحها في كتابه حيث أوردها، وبقيت ما بقي كتاب الله جل وعلا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. انظروا أيها الفضلاء كيف أن الشكر يعود على الشاكر فيكون مشكورا. الله أكبر. الشكر مظهر من مظاهر الإيمان ومظهر من مظاهر العبودية لله جل وعلا. والشكر يكون باللسان وبالجنان وبالجوارح والأركان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. الشكر بالجنان يكون بالإقرار والاعتراف بالنعمة لله، والشكر باللسان يكون بالتحدث بنعم الله، وأما بنعمة ربك فحدث. والشكر بالأركان يكون باستعمال هذه النعم في طاعة الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا حث على شكره كثيرا. والإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. ومما يخوف الإنسان أن الله جل وعلا أخبر عن عباده بأن عباده قليلين في مسألة الشكر أو قليلون. يقول جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. لماذا؟ لأن من الناس من يعتقد بأن الشكر هو رفع العقيرة فقط ورفع اللسان بالشكر، وهذا لا شك أنه أحد أركان الشكر. والشكر الحقيقي هو شكر الجنان كما ذكرت، واللسان والجوارح والأركان. ومسألة الشكر مسألة لها بابها. ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما معنى الحكمة هنا؟ قلنا ما معناها؟ الفهم والحجة والإدراك والقوة العلمية أيضا. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. هذه الموعظة من لقمان لابنه هي طريقة الأنبياء وطريقة المرسلين وطريقة الصالحين على طول الزمان. ولذلك من تأمل كتاب الله جل وعلا يتضح وينكشف لديه بأن الأنبياء كلهم دعوتهم قائمة على موعظة الناس. فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالأنبياء جاءوا بالموعظة. والموعظة ما هي؟ الموعظة قيل بأنه كلام مصحوب بزجر، وقيل الموعظة هي كلام مصحوب بترغيب أو ترهيب، بترغيب أو ترهيب. وبعض العلماء يقولون الموعظة هي كلام مصحوب بترغيب وترهيب، يعني يجمع بينهما. والمقصود بأن الموعظة هذه مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومسلك الناصحين السائرين على طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن تأمل هذه النصيحة وجدها مشتملة على مضامين تربوية، متى ما إن عمل بها الناس حققت نفعا عظيما للجيل المسلم، وأيضا أورثت أمنا وأمانا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا ذكرها في كتابه العزيز. هذه الموعظة أيها الفضلاء تقوم على جملة من المحاور، وركز عليها لقمان الحكيم رحمه الله تعالى. ولقمان على الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم من أهل التفسير، أنه ليس بنبي وإنما عبد صالح وولي من أولياء الله. وأما القول الآخر فقول ضعيف. والمقصود بأن موعظة لقمان اشتملت على جملة من المحاور. المحور الأول الجانب العقدي، والمحور الثاني الجانب السلوكي، والمحور الثالث جانب العبادة، والمحور الرابع جانب الأخلاق والآداب. أما المحور الأول فافتتحه لقمان بقوله: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا أكبر دليل على حكمة لقمان رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه افتتح بما كان الأنبياء يفتتحون به دعوتهم لأقوامهم. فإن القضية الكبرى بين الأنبياء وبين أقوامهم كانت في ماذا؟ في قضية العقيدة، في قضية الإيمان. ولذلك كان مفتتح دعوة كل رسول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وانظروا إلى يوسف عليه السلام كيف وهو في غياهب السجن حينما جاءه الفتيان يسألانه عن الرؤيا رأياها، فاهتبل فرصة الدعوة إلى الله جل وعلا ولم يبادرهما بالإجابة على السؤال، ولكنه اهتبلها بدعوتهم إلى الله، فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أم الله الواحد القهار؟ فافتتح الدعوة هنا بماذا؟ افتتح دعوته بدعوتهم إلى التوحيد وإلى الإيمان وإلى تحذيرهم من الشرك ومن الكفران. ذلك أن أعظم أمر هو الأمر بتوحيد الله جل وعلا. ولذلك أول أمر في القرآن في سورة البقرة ما هو؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. واعبدوا هنا وحدوا، كما هو تفسير ابن عباس والمرتضى عند جماهير أهل العلم من أهل التفسير. اعبدوا يعني وحدوا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم قوما أهل كتاب، وفي لفظ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، لفظة البخاري، أن يوحدوا الله، وفي لفظ: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. والمقصود بأن أول أمر ينبغي الدعوة إليه هو الدعوة إلى توحيد الله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أظلم الظلم هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك لما نزل قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءوا إليه وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ من الذي يعني لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس بذاك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني ليس هذا المعنى الذي تذهبون إليه. ألم تسمعوا إلى قول الله على لسان العبد الصالح، يقصد لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك أظلم الظلم وأقبح الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك نجد خطورة الشرك تكمن في ماذا؟ في النتائج. فالله جل وعلا يغفر كل الذنوب حاشا الشرك به سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا في مقامين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والآية الأخرى: فقد افترى إثما عظيما. ويقول جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويقول جل وعلا على لسان المسيح: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك أقبح الذنوب وأشنع الذنوب وأفظع الذنوب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وحينما حذره من الشرك لا شك أنه حذره من وسائل الشرك ومن ذرائع الشرك، فلا يمكن أبدا أن يقول له انتبه من الشرك ولا يحذره من ذرائعها. وطريقة القرآن كما لا يخفى عليكم الطي، فالقرآن يطوي ولا يفصل، لأنه كما ذكرت ليس بكتاب تفسير أو كتاب تاريخ أو سيرة أو كتاب يذكر جميع التفاصيل والجزئيات، بل يشير إلى القواعد والكليات. والعاقل اللبيب والملتصق والمرتبط بكتاب الله جل وعلا يدرك ذلك ويفهم ذلك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نبهه من الشرك وحذره. وانظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي ختم الله به الرسالة والنبوة كيف دعا إلى الله جل وعلا. فأول دعوته ومفتاحها: يا قومي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان عليه الصلاة والسلام يغرس هذا الأمر في نفوس أصحابه غرسا، بل يزرعه في تراب ترائب ناشئة الصحابة، يزرعه زرعا عليه الصلاة والسلام. ففي الترمذي وغيره من حديث ابن عباس حينما أردفه خلفه فقال لما ناداه فقال: يا ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وجاء الحديث بزيادات، لكن الشاهد أن هذا الحديث كله فيه غرس للعقيدة السليمة في نفس ابن عباس، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وجاء أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله. ولذلك ينبغي للوالد وينبغي للمربي وينبغي للمعني في قضية التربية أن يبدأ أول ما يبدأ في قضية غرس العقيدة السليمة والتحذير من الشرك وذرائعه، والتحذير من الشرك والكفر ومن ذرائع هذه المراتع الوخيمة. ومتى ما احتوى صدر النشأ على هذه العقيدة وأشرب قلبه حبها فإن الباطل يتساقط وإن الشر ينمحي ويذهب. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم بعدما أشربوا حب العقيدة السليمة أخذوا يتندرون على ماضيهم، وأخذوا يضحكون من أيامهم التي كانوا يمارسون فيها طقوسا كان الشيطان يضحك عليهم بها، فأصبحوا يتندرون منها. ولأجل هذا لا بد للمربي أن يعتني بهذا الجانب، وأن يستعمل قاعدة سد الذرائع في قضية العقيدة. ولأجل هذا الاهتمام بهذا الأمر لا شك أنه سيضيف للأمة رصيدا عظيما من جيل لا يعبد إلا الله جل وعلا، ولا يتوكل إلا على الله، ولا تتسلل إليه هذه الهرطقيات والشركيات والشعبذات والشعوذات وهذه البدع وهذه الخرافات، بل تتحطم على صخرة إيمانه وتتكسر على جدار عقيدته بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أول أمر ينبغي للإنسان أن يهتم به، ولا بد من اعتقاد بأن جميع المحاور وباقي المحاور كلها ترجع إلى هذا المحور، فمتى ما سلم هذا المحور سلمت باقي الأمور. فأنت حينما تزرع العقيدة السليمة في نفس ابنك سيجره ذلك إلى التأله لله جل وعلا والتعبد لله والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. فكل أمر أمر الله به يطير إليه طيرانا، وكل نهي نهى الله جل وعلا عنه يهرب منه هروبه من المجذوم أو هروبه من الأسد. لماذا؟ لأن العقيدة التي تربعت على عرش قلبه أورثت له هذا العمل وهذا الإقبال وهذا التأله وهذا التعبد لله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن الله تعالى أوصى الإنسان بوالديه، قال: ووصينا الإنسان بوالديه. قال بعض أهل العلم بأن قول الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه هذا من كلام لقمان، والصواب هو القول الثاني. ولذلك هذه كما يعبر علماء اللغة بأنها جملة اعتراضية، ووصينا الإنسان بوالديه، وكأن الله جل وعلا أراد أن يشير إلى هذا الابن أو إلى هذا الولد بأن الله جل وعلا جعل هذين الوالدين سببا في وجوده في هذه الحياة، ولم يكن نزوله إلى هذه الدنيا بالأمر السهل لا سيما من جهة الأم. يقول جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والمعنى أن الله تعالى أراد أن يكشف عن حقيقة هذين الأبوين وأن حقهما عظيم عنده سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا ما ذكر حقه في كتابه إلا وأعقبه غالبا بذكر حق الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا قبل ذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وهكذا. والآيات أيضا في الوصية بالوالدين كثيرة. فالله جل وعلا أراد أن ينبه الأولاد إلى احترام الوالدين وإلى تقديرهما وإلى أن حقهما عند الله عظيم وإلى أنهما حينما يعظان الولد وينصحان الولد إنما يمحضان له النصيحة ويخلصان له في الموعظة فهما لا يريدان له إلا الخير وأيضا نبه جل وعلا إلى أن حق الله جل وعلا إذا تعارض مع حق الوالدين فأيهما يقدم؟ حق الله، خاصة حينما يكون الوالد أو الوالدة على منهج الإشراك أو على غير طريقة أهل الإسلام. فهنا إذا أمراه بما يغضب الله ويسخط الله فإن الواجب أن يطيع الله جل وعلا وأن لا يطيعهما في الشرك والكفران. ولذلك قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم. الله أكبر. انظر إلى هذه العملية التي نظم الله جل وعلا فيها العلاقة بين الولد وبين والده، علاقة قائمة على إعطاء الحقوق لمستحقيها، علاقة قائمة على التفريق بين قضايا متعددة، علاقة قائمة على إبقاء صلة أوجدها الله جل وعلا بين الوالد وبين ولده. ولذلك بعض الناس يعيش فوضى في قضية العلاقة مع الوالد حتى ولو كان كافرا. بعض الناس يرى بأن الوالد ما دام أنه غير على غير منهج الإسلام يجب أن يصرم ويقطع الحبال بينه وبين والده. بل وللأسف بعض الشباب الذين لديهم فهم مغلوط ممن يختطفون النصوص من سياقاتها ويخرجونها من رحمها ويضعونها في غير مواضعها الصحيحة، إذا كان والده مرتكبا لذنب من الذنوب، قد يكون مصلي، قد يكون رجل صادق، لكن عنده تقصير والولد تدين، لكن هذا التدين مغشوش، هذا التدين على غير منهج سوي، فيذهب ويترك الوالد أو الوالد ويوليهما ظهره، وهذا لا شك أنه عقوق فاضح لا يجوز أبدا الإقدام عليه. هذه الآية العظيمة تبين بأن الوالد أو الوالدة إذا أمراك بأن تكفر بالله بل إذا جاهد في ذلك، والمجاهدة مفاعلة يعني فيها دعوة وإصرار على أن تكفر بالله، لا تطعهما. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بأن تكون الطاعة بماذا؟ بالمعروف. قال جل وعلا: ولا يعصينك في معروف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن هل هذا يسوغ لك أن تعقهما العقوق الكامل؟ لا أبدا. ولذلك قال جل وعلا: وصاحبهما في الدنيا معروفا. المصاحبة بماذا تكون؟ بالمعروف. كيف المصاحبة؟ الصلة، النفقة، الاستئذان. حتى قال بعض أهل العلم من شراح البخاري لما بوب على قضية الاستئذان في باب الجهاد طرح مسألة فقال: هل يستأذن الشاب المسلم والديه وهما كافران أو كافرين؟ إذا كان كافرين مثلا، بعض أهل العلم أوجب ذلك، قال: ولو كان كافرين يجب أن يستأذنهما في الجهاد الكفائي. في إشارة إلى أن الشريعة جاءت ونظمت العلاقة تنظيما عظيما، وأن ليست بهذه العبثية ولا بهذه الفوضوية التي يمارسها بعض الناس. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ولذلك حق الوالد حق البر أعظم من حق الأب. صحيح حق الأب في الطاعة أكبر، لكن حق الأم في البر أعظم. لماذا؟ لأن الوالدة تحملت أكثر مما تحمل الوالد. حتى جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ عفوا، جاء فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فأعطى للأم ثلاثة حقوق. وأيضا لا ينقطع حق الوالدين ولو بعد الوفاة، كما في الحديث الذي ذكرته وسبق لساني إليه: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. وهذا يدل على عظم حق الوالد. ولذلك الوالد حتى ولو كان كافرا في الغالب أنه يمحض النصيحة، فكيف إذا كان مصليا مؤمنا مسلما قانتا لله جل وعلا؟ فإن الطاعة له واجبة. ولأجل هذا جاءت هذه الآية في معرض هذه النصيحة، لتقطع هذه السلسلة، لتنبه الابن إلى أن وصية الوالد وموعظة الوالد إنما هي عن محض إخلاص لك حتى تكون مستقيما في هذه الحياة. ثم بعد ذلك قال جل وعلا: واتبع سبيل من أناب إلي. فيها دعوة إلى أن الولد ينبغي أن يتخذ القدوات الصحيحة السليمة المتبعة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يتبع أهل العلم السائرين على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هؤلاء هم الذين وصفهم الله جل وعلا في القرآن كثيرا. واتبع سبيل من أناب إلي، هؤلاء هم الذين قال الله جل وعلا فيهم: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهم الذين قال الله جل وعلا فيهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولذلك تجد سلسلة العلماء المتبعين لهؤلاء مرتبطة بذلك الرعيل الأول، بذلك الجيل، بتلك الفترة الذهبية العظيمة النقية الخالصة من الشوائب والمكدرات في الاعتقاد أو في العبادة أو في السلوك. إذن واتبع سبيل من أناب إلي. ويقول بعض السلف إن من توفيق الله للشاب أو للأعجمي مثلا أن يوفق لصاحب سنة، لعالم من علماء السنة. والوالد مطالب ابتداء أن يربط ابنه بعالم من علماء السنة، وبرجل ليس من أهل الأهواء أو البدع. والولد أيضا أن يسلك هذا المسلك وأن يتحمل في هذا الطريق، لأنه طريق فيه مشقة، ويتحمل في هذا الجانب، وأن أن أن لا يقدم مراد نفسه وهوى نفسه على مراد الشرع ومراد الشرع. أحيانا قد يسحر الإنسان بشخص أوتي فصاحة وبيان لكن عنده شيء من الانحراف، شيء من البدع، ولكن عنده أسلوب، عنده قصص، عنده شيء من هذا القبيل فيتعلق به. هنا يجب عليك أن تقف الموقف الشرعي، وأن تخالف هواك، وأن تعاند شيطانك، وأن تعصي إرادتك حينما جنحت بك لتنحرف في هذا المسلك. وكم من إنسان اعتقد بأنه سيسلم، لكن مع مرور الوقت أشرب قلبه محبة هذا اللون وهذا النوع من الطرح، فظل، نسأل الله السلام والعافية. الآن انتقل لقمان إلى محور آخر في قضية النصيحة، وهي تعليق ابنه في الله جل وعلا، وجعله دائما مراقبا لله سبحانه وتعالى في كل أحيانه وفي كل أموره. ضرب له مثلا أو نصحه بأمر فقال: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل. الخردل ما هي؟ قال العلماء في اختصار، قال: هي التي لا توزن. الخردلة هي التي لا توزن، وقال بعض أهل العلم هي الهباءة التي ترى مع أشعة الشمس المنكسرة مع الشباك أو مع الباب. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لا إله إلا الله. زرع في قلبه المراقبة لله جل وعلا، وبين له بأنه ما من شيء في هذا الكون سواء من المجرات العظيمة أو الذرات الحقيرة الصغيرة التي ربما لا ترى بالعين المجردة إلا بمشقة، فإنها لا تخرج عن ملك الله ولا عن قهر الله ولا عن قدرة الله سبحانه وتعالى، بل الكل مقهور بقوة الله سبحانه وتعالى، والكل أحاط الله جل وعلا به علما، فلا شيء أبدا يخرج عن ملك الله ولا يختفي عن عين الله سبحانه وتعالى. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. لماذا قال في صخرة؟ لأن الصخرة لا هواء لها ولا تجويف لها، فالصخرة نوع من الجمادات التي لا يتتخلل إليه يتخلل له فيه الهواء أو شيء، وإنما هي مصمتة ومع ذلك يعلمها الله جل وعلا. فكيف بمن يدب على وجه الأرض؟ ولأجل هذا هذه العقيدة عقيدة المراقبة تمنع الإنسان من أن ينزلق المزالق الخطيرة، وتجعل الإنسان دائما مراقبا لله جل وعلا، لا كما وصف الله جل وعلا قوما بقوله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إذا كانوا مع الناس أتقياء أبرار صالحين، وأما إذا اختفوا عن أعين الناس انتهكوا حرمات الله جل وعلا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. هذا العبد المؤمن هو الذي ينبغي أن يكون على هذا الأمر. إذن راقب الله في كل أحيانك وفي كل أمورك، واعلم بأن الله تعالى مطلع عليك ناظر إليك. الآيات في هذا المعنى كثير، يقول جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ويقول جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان أينما كان، ويقول جل وعلا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. جاء رجل إلى بعض العلماء يريد أن يعصي الله، يسأل يعصي ثم يتوب، فقال له يا هذا إذا أردت أن تعصي الله فانزع نفسك من ملك الله. فقال وكيف أنزع نفسي من ملك الله ولله ملك السماوات والأرض؟ فقال إذن كيف تعصي الله وأنت تتقلب في أرض الله وفي ملك الله؟ فاستحى الشاب ثم قال له إذا أردت أن تعصي الله فانزع نفسك من نعمة الله. فقال وكيف أنزع نفسي من نعمة الله والله أنعم علي بهذه الجوارح؟ فقال أما تستحي؟ أما تخجل تعصي الله وأنت تتقلب في نعم الله؟ ثم قال له إذا أردت أن تعصي الله فاختفي عن عين الله. قال سبحان الله كيف أختفي عن عين الله والله يرى ما في السماوات وما في الأرض. فخجل الشاب واستحى وهرب، هرب إلى ربه ولم يهرب من ربه. ولذلك كان بعض السلف يربي أولاده ويلقنهم هذه العبارات الله يراني الله معي الله يراني الله معي. قيل بأن بعض العلماء أعطى طلابه الصغار كانوا صغارا أعطى كل واحد منهم دجاج وقال أريد من كل واحد منكم أن يذبحها بحيث لا يرى أحد، فذبحها الجميع ما عدا واحد. فقال لماذا لم تذبحها؟ قال لأن هناك من يراني وهو الله. قال لأن الله يراني فلم أستطع أن أذبحها لأن الله يراني. فقربه وأثنى عليه، وهو أراد أن يختبرهم في هذا وأن يغرس فيهم هذه العقيدة. ولذلك هنا ربطه بالله. ولأجل هذا لو غرس الآباء والمربون هذه العقيدة صدقوني لن تمتد أبدا يد ولد ليسرق أو ليأخذ شيئا ليس من حق أو ليكذب، بل حتى لو أنه صدرت منه خطيئة أو اقترف ذنبا فإنه سيبادر إلى الاستغفار والتوبة. لماذا؟ لعلمه بأن الله مطلع عليه ناظر إليه، ونحن بأمس الحاجة إلى مثل هذه القضايا. وهذا لا يخص الآباء والأمهات فقط، بل المربون من الأساتذة والمعلمين والموجهين، بل حتى طلبة العلم الذين يتصدرون للإفتاء ويتصدرون للتدريس والتعليم لا تغيب عنهم مثل هذه المعاني. فحينما يذكرونها سيضمر الشر وسيضعف تضعف الرغبة في الذنوب في نفوس الناس. المحور الآخر وصيته وموعظته في العبادة، وبدأها بالصلاة. هذا الركن العظيم الذي هو أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة. أمره بإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة ليس فقط أداؤها، بل لا بد من استجماع الشروط والأركان والواجبات وأداؤها جماعة أيضا في بيت الله جل وعلا بالنسبة للذكور. والله جل وعلا عظم شأن الصلاة، قال جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري. وفرض الله الصلوات على الأنبياء كلهم، على الأنبياء كلهم. يقول جل وعلا عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وبين جل وعلا بأن هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت قرة عينه في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال. وكان يمتدح شباب الصحابة الذين يحافظون على الصلاة، وكان يعلمهم ويرغبهم في ذلك. قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك عبد الله قيام الليل. يا بني أقم الصلاة. ثم قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وهذا فيه جانب تربوي دقيق جدا، وهي قضية تربية الولد على أن يكون مؤثر فاعل، لا أن يكون سلبي. لأن كثير من الأولاد تجدهم سلبيين بسبب التربية السيئة أو التربية الهزيلة الضعيفة العرجاء التي يمارسها كثير من الآباء. لا، اجعل من ولدك فاعلا مؤثرا مبادرا، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لكن بالرفق وباللين وبالعلم. قبل ذلك أن تعلم أن هذا معروف فتدعو إليه، وتدعو إليه بالأطر المعروفة الشروط المعروفة. فبما رحمة من الله لنت لهم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي أحسن، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أن تنهى عن المنكر، أنت الآن صنعت من ولدك عنصر فاعل مؤثر في المجتمع، وأضفت لهذا المجتمع لبنة صالحة طيبة حينما يسهم في قضية محاصرة الفساد، محاصرة الذنوب، محاصرة الإجرام. لأن من الناس من يقول: هذا لا يخصني وهذا لا يهمني، هذا اختصاص الدولة، هذا اختصاص ولي الأمر، هذا كذا. أنت مشارك في هذه العملية التربوية، مشارك في عملية الإصلاح، لكن على منهج الله وعلى ما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليست المسألة فوضى ولا أرضا مباحة لكل أحد، لا. من أهم الشروط العلم بالمعروف والعلم بالمنكر. لأن من الناس من ينكر منكرا يظنه منكرا وهو معروف، أو من الناس من ينكر منكرا أو مفسدة مرجوحة فينتج عنها مفسدة راجحة أو مفسدة كبرى. لا بد أن يتلقن أو يلقن الولد بأن يعرف المسائل، وأن يعرف مثلا تراتيب الأمور، وأيضا معرفة الأهم فالأهم، ما يسمى بفقه الأولويات. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إذن لابد أن يكون الولد فاعل مؤثر، يكون هو المبادر. ولا شك أن هذا ملحظ كبير، ولأجل هذا تجد أغلب الآباء يربون أولادهم تربية سلبية في هذا الجانب. لا، اجعله داعية إلى الله، ولكن كما ذكرت وأؤكد على أن يكون هذا على منهج واضح. مثلا إنكار المنكر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أيغير المنكر بيده، بيده هذا ليس له، وإنما هذا لولاة الأمر أو من يستمد سلطته من ولي الأمر أو الوالد في بيته أو الولي اليتيم على اليتيم أو مثلا المسؤول في محيط إدارته مثلا، يغير هذا حسب الصلاحيات الممنوحة له. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، التغيير باللسان، يغير باللسان. والتغيير باللسان يجب أيضا أن يكون وفق المنهج الشرعي، لا أن يسب ويجدع ويشتم مثلا أو يكفر أو يفسق، لأن من الناس من تغلب عليه العاطفة فربما حكم على أناس بالنار أو بالخروج من الملة. مثل ذلك العابد حينما جاءه الرجل الذي قتل 99 نفسا فأراد التوبة، أراد التوبة، رجل دموي، رجل دموي، تخيل قتل 99 نفس، حديث في الصحيحين. ثم جاء ليطلب التوبة، فجاء إلى عابد، عابد من القصاص لا يمتلك العلم ولا أدوات الفهم والفتوى، وإنما يغلب عليه العبادة، فسأله فغلبت العاطفة هنا، استفز واستعظم الذنب، فقال أعوذ بالله كيف يغفر الله لك؟ فهنا زاحم الله في سلطانه وفي حكمه. التوبة لله ما هي للعباد، التوبة لله، فزاحم الله فكان جزاؤه القتل. هذا ما زالت الدماء تفور في جسمه، فقتله فكمل به المئة. فلما دل على عالم، العالم هنا يعرف الأمور ويعرف مراتبها، فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، أمره بالتوبة ثم دله على بدائل، أوجد له بدائل، قال هاجر إلى مدينة أخرى فإن فيها أناس صالحين. إذن لا بد من العلم ولا بد من الفقه. كذلك مسألة التراتيب بين المفاسد، لشيخ الإسلام قصة ذكرها ابن القيم، يقول مروا على مجموعة من التتر يشربون الخمر، فأراد بعض أصحاب شيخ الإسلام وتلاميذ أن ينكروا عليه، فزجرهم شيخ الإسلام وقال لا تنكروا عليه، فقالوا خمر، يشربون الخمر، فقال نعم الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، لكن هؤلاء لو صحوا قتلوا المسلمين واغتصبوا نساء المسلمين. فهنا بين مراتب المفاسد، فأحيانا ترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. إن الطبيب إذا بدأ من جسمه مرضان يداول أكبر، يداول أكبر، ما يداول أصغر ويترك الأكبر. إذن هذا من الأمور، والحقيقة الحديث حول هذا يعني له ذيول وأطراف لا أحب أن أخوض فيها، لأنه سيخرجنا عن المقصود وربما يعني تطول المحاضرة. إذن قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هنا ربا على ما يسمى بتوقع المفاجآت، واصبر على ما أصابك، بمعنى أنه قد يصيبك شيء، لأن هذا هو حال الأنبياء وسنة الله جل وعلا في الصالحين، يصيبهم شيء من الأذية المعنوية أو الحسية البدنية مثلا. واصبر على ما أصاب إن ذلك من عزم الأمور، عزم الأمور. أولي العزم من الرسل الخمسة قالوا وصلوا هذه الرتبة بماذا؟ الصبر. قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والتربية على توقع المفاجآت أيضا منهج نبوي، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه على هذا، مثل معركة مؤتة قال الأمير جعفر فإن مات فكذا، فإن مات فلان فكذا، هذه سمى توقع المفاجآت. ولذلك الوالد دائما يربي ابنه على توقع المفاجآت، فيقول قد يحصل لك كذا كيف تتصرف؟ يعطيه الحلول، يعطيه الحلول ويعطيه التوقعات أحيانا، وهذا حقيقة يسهم في تكوين شخصية الولد تكوينا كاملا، بحيث أنه لا يضعف أمام موقف معين من المواقف، بل يمتص هذه الصدمة وأيضا يرشدها ويستخدمها في الاتجاه الصحيح متى ما كانت التربية سليمة بإذن الله جل وعلا. المحور الآخر، طولت عليكم، المحور الآخر وصاه ووعظه بقضية الأخلاق والسلوك، والواقع أن من تأمل هذه الآية في قضية الأخلاق والسلوك نبه أحيانا على أعلاها وأحيانا نبه على أدناها في الإشارة إلى أن ما هو أعلى أولى من هذه. يقول جل وعلا على لسان العبد لقمان: يا بني، قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر خدك للناس، التصعير مأخوذ من الصعر أو الصعار، وهو داء يضرب الإبل في أعناقها فتلتوي، تلتوي الإبل فتميل برؤوسها ولا تستطيع أن ترجعها إلى طبيعتها. ولذلك هنا استعمل هذا في المتكبر أو في الذي لا يأبه للناس أو الذي يحتقر الناس، ولذلك قال: ولا تصعر خدك للناس، كن متواضعا مع الناس. الحذر أن تشيح بوجهك أو أن ترفع برأسك عنهم، فإن هذه خصلة ذميمة وقبيحة لا تليق بالمؤمن الذي يعلم بأنه موقوف بين يدي الله. ولا بد أن تعلم بأن الناس في الأصل أنهم أكفاء، كما قال الأول: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. يعني في الأصل أن بنو آدم سواء، المفاضلة كانت في أي شيء؟ في التقوى، كما قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك يحشر أشراف يوم القيامة كالجعلان تطأهم الناس بأقدامه، ويحشر أناس يوم القيامة وهم ممن يدفعون بالأبواب، يحشرون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا عن أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لمعاذ: يا معاذ، أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله، فإني سمعت خشخشة نعليك، وفي لفظ: دفن عليك بين يدي في الجنة. فبلال عبد حبشي كان يساق ويضرب بالسياط ضرب الدوام، رفعه الإيمان. وأبو لهب الشريف عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: في نار ذات لهب. أبو لهب في نار ذات لهب. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما يروى عنه أنه نادى العباس وصفية وابنته فاطمة فقال: اعتقوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم يوم القيامة وتأتوني بأنسابكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن أوصاه باحترام الناس، بتقدير الناس، وبعدم التكبر عليهم، وبالاستماع لهم. وهناك فن الآن يدرس اسمه فن الاستماع أو الإصغاء. هذا جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، فلسنا في حاجة إلى أن نذهب بعيدا، وهذا موجود في هذين النبعين الصافيين في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وهذا مفهوم من دلالات هذه الآيات: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. حتى في قضية المشي ينبغي أن تمشي الهوينة، أن تمشي بتؤدة، أن تمشي بهدوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف مشيه بأنه كان لا يمشي مشيا مسرعا يضرب الأرض، ولا يمشي مشية المريض المتماوت، لا، وإنما كان يمشي الخبب بين ذلك: من لي بمثل مشيك المدلل، تمشي رويدا وتجيء الأول. ولا تمشي في الأرض مرحا، المرح أحيانا هو اللي فيه فخر وخيلة تكبر، إما يضرب الأرض وإما يمشي وقد رفع رأسه وأنفه عاليا، هذه مشية يبغضها الله، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وشخص لا يحبه الله إذن يبغضه الله، وصفة البغض ثابتة لله، فالله تعالى يبغض الكافرين والمنافقين والفاسقين والظالمين، ويبغض بعض أصحاب الكبائر، ومنهم المتكبرين. يذكر بأن مالك بن دينار كان في المسجد في المدينة، فمر أحد أعيان المدينة وقد رجل شعره وأسبل ثوبه ورفع أنفه عاليا متبخترا. فلما التفت مالك رحمة الله عليه ولحظ الرجل وراقبه وهو يمشي هذه المشية قال: يا هذا اتق الله، اتق الله واترك هذه المشية. فالتفت إليه وكان من علية القوم، قال: ما تعرفني؟ ما تعرفني أنا؟ قال: نعم أعرفك جيدا. قال: من أنا؟ قال: أنت أصلك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وفيما بينهما تحمل العذر. فاستحر الرجل ثم استغفر وأناب وشكر الإمام مالك: أصلك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وفيما بينهما تحمل العذر، هذا أنت أيها الإنسان، لماذا تتكبر؟ ولذلك المتكبر يوم القيامة يجازى من جنس العمل، كما جاء في الحديث: يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة تطأهم الناس بأقدامه. سبحان الله العظيم، لأن تكبر على الناس وانتفخ وتورم لأنه ما يرى الناس، فيحشر يوم القيامة أمثال الذر يطؤونهم بالأقدام بالأقدام. والحديث محل نظر من جهة الإسناد، لكن الجزاء من جنس العمل. يا بني ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. زرع التواضع في نفس الولد مطلب مطلب، فإذا رأى فقيرا عطف عليه، أو مسكينا رق له، أو شخصا يحتاج مساعدة كبير في السن أو يعني يحتاج إلى كذا يذهب، أو رأى من هو أكبر منه تواضع له فقدمه في الدخول والخروج وفي الأكل والشرب. وعندنا حقيقة يعني جيل الآن غريب جدا، ذهبت هذه المعاني وهذه القيم عنه، نسأل الله العافية والسلام. فلا توقير لكبير ولا عطف على صغير، سبب ذلك هذا الإهمال من قبل الوالدين. ثم قال له: إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. نبهه إلى قضايا غاية في الأهمية، وإن كانت يعني هي دنيا بالنسبة لما هو أعلى منها. قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. الغض من الصوت هو الخفض منه، الخفض من هذا الصوت. ولذلك ضرب الله جل وعلا مثلا بالصوت المرتفع مثل سوء بصوت الحمير، فالحمار ينهق، يقول: نهق الحمار. وإذا نهق الحمار أصدر صوتا عاليا مزعجا، لأنه يرى شيطانا كما جاء في الحديث. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن من سمع نهيق الحمار أن يستعيذ، ومن سمع صياح الديكة أن يسأل الله. لماذا؟ لأن الديك يرى ملكا والحمار يرى شيطانا. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فصوت الحمار منكر. ولذلك من يرفع صوته بمثل هذه الصورة فهو شبيه بصوت الحمار. وغالبا النشئ خاصة فيما يسمى بالمصطلح المعاصر عند التربويين سن المراهقة، يصدر من الولد شيء من هذا القبيل، يقلد شخصا، أو أنه يريد مثلا أن يبرز وأن يعني يشعر من حوله بوجوده، فلربما أظهر مثل هذه الأصوات، وخاصة من لا يباني. ولذلك نبهوا إلى هذه القضية، والنبي عليه الصلاة والسلام بل ربنا قبل ذلك أمر الناس بأن يغضوا أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في سورة الحجرات: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحن الله قلوبهم للتقوى يغضون. وأما الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي فالله جل وعلا أحبط أعمالهم. ولذلك ثابت بن قيس بن شماس، هذا كان خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، هو قصص، كان رجل دميم، وموضوع الخلع في أبواب الفقه دائما ما يشيرون إلى قصته، لأن زوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي طلبت الافتداء منه، والقصة معروفة. المقصود بأنه انعزل وذهب إلى بيته وافتقده النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أين ثابت؟ فقال رجل: أنا أنظر أمره أو أخبر خبره. فجاء فإذا الرجل شاحب اللون وإذا به منزوي تقوقع على نفسه، فقال ما لك؟ قال أنا أحبط الله عملي. لماذا؟ قال كان صوتي أرفع وأعلى من صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كان صوته جهوري، صوته كان جهوري قوي، فظن بأن هذا هو المقصود، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لا، هو من أهل الجنة. ولذلك الآن في أبواب العقيدة يقول العلماء ولا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكرون من ذلك من ثابت وعكاشة ابن محصن، لأن الرسول شهد لهم بالجنة، شهد لهم بالجنة. المقصود واغضض من صوتك، فكان الغض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أن يسار وأن لا يرفع، وكذلك بعد وفاته عند قبره منع عمر من رفع الأصوات عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام صوته معتدل. جاء في مسلم من حديث المقداد أن النبي في قصة طويلة أتاهم قال فسلم علينا بسلام لا يوقظ نائما ويسمع يقظانا عليه الصلاة والسلام، هذا الاعتدال. ولذلك قال جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. الصلاة هنا في أصح أوجه التفسير الدعاء، يعني ولا تجهر بدعائك ولا تخافت به بحيث لا يسمع، وإنما ابتغي بين ذلك سبيلا وسطا، ليس كما يفعل بعض أئمة المساجد في رمضان حينما يصرخون في الأدعية صراخ عجيب جدا يتنافى مع الأدب النبوي، وهذا ليس من الآداب التي ينبغي نتحلى بها طالب العلم. نحن الآن وصايا للأولاد واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه تأملات وهذه وقفات وشذرات، وهي تطوافة حول هذه الموعظة العظيمة، موعظة قامت على محاور أهمها زرع العقيدة وتربية الولد والنشأ عليها، كذلك مراقبة الله جل وعلا، كذلك الأمر بالعبادة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك التربية على الأخلاق والسلوك والآداب والتحذير من الأخلاق الردية والصفات القبيحة التي ينبغي للمسلم أن يهرب منها، ومما يلحظ في وصية لقمان رحمه الله ورضي عنه أنه استخدم أسلوب التشويق وأيضا التلطف مع الولد حينما كان يناديه بقول يا بني يا بني، كذلك ضرب المثال، ضرب المثال إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، فهذا لا شك أنه يزرع ويؤثر في هذا الولد. الوصية في الحقيقة عظيمة، كل محور من محاورها يحتاج إلى محاضرة، لكن هي إلماحات وتطوافة سريعة وعناوين عريضة. أسأل الله تعالى أن تكون خالصة لوجه الكريم وأن ينفعني بها أولا وإياكم، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا أن يبارك في هذا الجمع وأن لا يفض هذا الجمع إلا بذنب مغفور، إنه على كل شيء قدير. وبعد شكر الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، لا يسعني إلا أن أتقدم أيضا بالشكر الجزيل لدائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة على جهودها المشكورة والمذكورة، ومن ضمنها إقامة مثل هذا اللقاء. والشكر أيضا موصول لفضيلة الشيخ يوسف الحمادي على جهوده وعلى سعيه الحثيث في إيصال النفع إلى الآخرين، وأسأل الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد وأن يحفظ ولاة أمرها وأن يبارك في أعمالهم وأعمالهم، وأن يجعل هذا البلد بلدا مباركا وسائر بلاد المسلمين، وأن يديم علينا الأمن والأمان، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأجل وأعلى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
جزا الله شيخنا على ما قدم، ونفعني وإياكم بتوجيهاته السديدة وبنصائحه الثمينة. وقبل الانصراف والإخوة، أستأذن شيخنا في ذكر تنبيه وتذكير. أما التنبيه والإخوة والأخوات، فهذه المحاضرة هي تأتي ضمن سلسلة المحاضرات الشهرية في هذا الجامع المبارك، جامع السلف الصالح، وهذا أمر غير معلوم عن كثير من الإخوة. وهذه المحاضرة هي المحاضرة الثالثة، فالأولى كانت بعنوان كيف ننال رحمة الله جل وعلا الشيخ الدكتور محمد هشام، والثانية بعنوان الفكر التكفيري وأثره على الإسلام والمسلمين الشيخ سعيد سالم حفظه الله. وهذه هي المحاضرة الثالثة، وتتلوها إن شاء الله محاضرات في نهاية كل شهر. أقول هذا التماسا من الإخوان يتعاونوا معنا في نشر الخير في التواصي على الحضور والاستفادة. أما التذكير فهو أنه غدا ستكون إن شاء الله دورة علمية الجمعة والسبت بإذن الله لأخينا الشيخ جاسم حسين بعنوان أو تحت الشعار في كل بيت راقي، فهي ستكون في أحكام الرقية في طريقتها وفي طريقة التواصل مع المصابين بسحر أو عين أو مس ونحو ذلك. فأحث نفسي وإخواني على الحضور والاستفادة حتى نتفادى الشرور الموجودة في الواقع بهذه الأبواب التي ذكرتها. هذا والله أعلم، وجزاكم الله خيرا على حضوركم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
أجمعين. اللهم صل وسلم، جزاكم الله خيرا.
سلام حالك تمام ابو بكر؟ ما شاء الله
حياك الله شيخ.